السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من واشنطن. برحب فيكم بالرسالة رقم 61. بشكركم كتير على المتابعة، حقيقة يعني الكل ما حدا عم بيقصر، الكل عم بيتجاوب مباشرة الرسالة وقت اللي بتوصله، ببعتها لكل رفقاته سواء بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بغرف الواتساب، يعني بيحكي عنا لرفقاته بيشاركها، وهذا الشيء اللي حقيقة عم بيخلي انه عدد المستمعين يكبر ويزداد ويزداد التفاعل اكثر كمان. فشكرا لكم جميعا. في عدد من القضايا والاجتماعات الجدا مهمة ومصيرية هذا الاسبوع، الكل عم بيستناها، الكل عم ينتظر شو بده يصير. في وفود برا عم بتقابل ناس ومسؤولين كتير كبار، فكله عم بيستنى. حتى في مسؤولين عم بيتقابلوا ما له علاقة بسوريا، لكن لقاءهم محوره والعامل الأساسي اللي فيه هو مصير ومستقبل بعض المناطق في سوريا، لذلك الكل الآن عم بينتظر. لكن بالنسبة حقيقة نبدأ من المكان اللي أنا فيه في واشنطن، يعني قضية الملف السوري ما زالت في أسفل الأولويات لإدارة الرئيس بايدن. كفي نعطيكم يعني لمحة عن مدى أنه قديش مهمة سوريا، يعني في لقاء صار بين الوزير الخارجية السيد بلينكين ووزراء مجلس التعاون، ظل ساعة ونص. الحديث الأول الأساسي كان هو بخصوص إيران، الموضوع الثاني اللي كان انحكى عنه هو أفغانستان وتداعياتها، وخصوصا أنه بعض الدول اللي في مجلس التعاون الخليجي هي اللي استقبلت عدد كبير بالآلاف، أصلا أكبر عدد هو اللي من المتعاونين مع الجيش الأمريكي اللي تم إجلاؤهم، تم وضعهم الآن في منطقة عبور مؤقتة هي في دول الخليج. وأيضا الموضوع الثالث اللي تم طرحه حديث عنه هي فلسطين. سوريا ولبنان ما حدا يعني ما كان لهم لا وقت ولا حدا يعني شعر بأنه يعني مناسب أو يحكي عنهم أو في شيء بده يستفسر منه. فهذا واضح الآن بالنسبة للقضية السورية سواء أمريكيا أو عربيا، واضح أيضا هذا الشيء بيترسخ أكثر وقت اللي بنشوف جدول لقاءات. وزير خارجية النظام فيصل المقداد بنيويورك التقى بوزراء خارجية مصر، تونس، موريتانيا، الأردن، عمان، العراق، فلسطين، الجزائر، عم بحكي عن الدول العربية. واضح حقيقة أنه اتبع التكتيك اللي كان عم بيتبعه سلفه بالرسائل اللي هي بالإشارات وبالحركات وبالنكات وببعض الكلمات اللي خارجة عن الدبلوماسية أو الخارجة عن المتوقع. فهو اختار دبلوماسية الرسائل عبر مكان وطريقة الجلوس، يعني وقت اللي التقى مع نظيره المصري قاعد بطريقة اللي هي مثل خافس بالكرسي، بمعنى قاعد على طرف الكرسي وكأنه قاعد متشطح، يعني ما نشايفه للوزير الخارجية المصري، ولأنه هذا أول لقاء بعد 10 سنين بيناتهم، وبالتالي يعني مثل رسالة عتب ورسالة توجيه أنه نحن يعني ما لنا كتير مضطرين لكم. فقعد بطريقة يعني واضحة بالصورة الرسالة أنه هاي الرسالة كان يريد توجيهها. أيضا في لقائه لفيصل مقداد بمارتن جريفيث اللي هو وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، اللي حكى التقى فيه مع مجمل الوفد اللي معه للمقداد اللي هن الجعفري والسفير بسام صباغ وعبد الله حلاق مدير مكتبه، وحتى جابوا الدبلوماسي اللي بالبعثة قصي ضحاك، وقاعد مقداد على رأس الطاولة، يعني ترأس اجتماع، ما قاعد ند للند نظير على طرف الطاولة الثاني، قاعد على رأس الطاولة. فهذا كمان رسالة واضحة بوضع وزن الكتل والناس اللي عم تلتقي، يعني فهذا دائما هن شاطرين بهالقضايا، يعني هذا واحد لازم يشاهد شو اللي عم بيعمله هذا النظام حقيقة وجماعته. بالنسبة لوفد الإدارة الذاتية ومسد، يعني تقابلوا مع الإدارة الأمريكية سواء في البيت الأبيض، والتقوا في وزارة الخارجية، أيضا زاروا في وزارة الدفاع وعدد من المجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتقوا أيضا مع بعض مراكز الدراسات. فهذا الخلاصة الأمر بالنسبة لوفد الائتلاف وهيئة المفاوضات. انضم بعد اللقاءات الأولى اللي جرت، انضم لهم أيضا اللي هن موجودين اسمهم بالوفد لكن ما كانوا يحضروا أول اجتماعات أول يومين، اللي هن عبد الأحد سطيفو وبدر جاموس وأيضا السيدة فدوى العجيلي. وقسموا حقيقة مشان الكوفيد، والشرط أنه ما يكون طبعا يعني إلا إذا كانت القاعة كتير كبيرة ممكن يحضر وفد بحوالي 8-9 أشخاص، لذلك كانوا عم يتوزعوا بين 3 والـ5 أعضاء، كل منهم يذهب إلى لقاء، فبالتالي قدروا عملوا لقاءات أكثر بكثير كونهم عم يتوزعوا بمجموعتين، وفي بعض الأحيان كانوا يتوزعوا لمجموعات أصغر، فهذا كمان أدى إلى لقاءات مكثفة مع كل يعني أكثر من 35 لـ40 بعثة ومسؤولين كبار. فهذا كمان الآن هن وصلوا واشنطن التنين بالليل، اللقاءات المجدولة عندهم على مستوى نائب وزير الخارجية ومعاون نائب وزير الخارجية اللي يفترض الجديد، اللي لأنه هن كان مدرج باللقاءات مع كوترونا، كوترونا غادرت فالآن مع الشخصية جولدريتش الجديدة، وأيضا بنفس الشيء مع الدفاع، ونفس الشيء بالنسبة للكونغرس، وأيضا مع مراكز الدراسات عندهم 3 لقاءات، وواحد منا بده ينبث يعني يتسجل وينبث، وعندهم لقاءات جدا مهمة مع كبار مؤسسات الإعلام الأمريكي، فيعني بيكونوا غطوا كل النقاط. فهذا أيضا نأمل أنه يكون يحصدوا نتائج إيجابية من هذه الزيارة. الناس الآن منتظرة حقيقة يعني في شمال غرب سوريا اللقاء المفصل اللي هن عم ينتظروه بين الرئيسين بوتين وأردوغان بسوتشي اليوم الأربعاء، يوم البث، لكن نحن بنسجل قبل بيوم وبالتالي لسه ما كان جرى اللقاء. هلا صحيفة يعني شفق التركية حكت انه بده يتم الاتفاق، بدهم يحطوا خارطة الطريق لمستقبل إدلب، وبالتالي قالت انه هذا رح يكون من ضمن 8 نقاط، وذكرت انه بده يتم احياء الدوريات التركية الروسية المشتركة، بدهم يراجعوا الخطوات اللي تم اتخاذها حيال المنظمات اللي موجودة في منطقة شمال غرب سوريا، في منطقة الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ، وبالتالي بتتم وضع خطة عمل جديدة ضد الجماعات اللي كانت مدرجة سابقا على جدول أعمال سوتشي وتعامل معها وفق هذا الأساس. أيضا التراك بدهم يضعوا فقرة اللي هي وقف هجمات يعني وحدات حماية الشعب الكردية على المناطق الآمنة في الشمال الغربي، وأيضا بدهم يطرح موضوع وتوفيق لإنهاء قضية هجمات النظام السوري والروس اللي عم بيتحججوا دائما أنه بوجود إرهابيين وهي عم بتصيب الأكثر مدنيين. فهذا الأمر أيضا بده يكون في بند عن ضمان الاستقرار وتوفير الأمن في المنطقة، وبالتالي بيؤدي إلى القضاء على موجات الهجرة. ضمن هذا المناخ العام بده يتم التأكيد طبعا على سلامة وحدة الأراضي السورية وإعادة اللاجئين اللي فروا من الحرب وإجراء انتخابات، يعني هالكل الحكي الروسي. لكن النقطة المهمة حقيقة أنه الاثنين تقريبا شبه متفقين الآن أنه تواجد العسكري الأمريكي غير شرعي، وهذا الشيء أبلغه رئيس الأركان الروسي لرئيس الأركان المشترك الأمريكي مارك ميلي وقت اللي التقوا يوم 22 الشهر من كم يوم بفنلندا، فأبلغوا أنه الوجود الأمريكي يعني والنظام السوري أيضا صرح بهذا الأمر أنه التواجد غير شرعي، وبالتالي يعني بضرورة مغادرة القوات الأمريكية. فمركز نوراس عمل مثل يعني جردة للخلفيات المناخ اللي عم بيتم فيه مثل هذا اللقاء، ولاحظ أنه في تصعيد قبل اللقاء، يعني مثلا لافروف قال استخدم تعابير الإرهابيين في المناطق اللي عم بيتم قصفها، علما أنه في جزء كبير منها هن مدنيين، ناس مدنيين موجودين غير مسلحين. فقال لافروف أنه لن نتسامح مع هجمات الإرهابيين بمنطقة إدلب، وقال أن القوات الروسية تستخدم القوة العسكرية بإدلب بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي، وقال لن نتسامح مع هذه الهجمات التي شنها الإرهابيون من مناطق خفض التصعيد في إدلب ضد القوات الروسية وقوات دمشق. فإذن واضح التصعيد بالنسبة لكلامه. وتابعوا الروس قالوا أن تركيا ما نفذت اتفاقيات سوتشي، فالأتراك أيضا ردوا على الروس أنه هي لا، أنه نحن نفذنا اتفاقيات. ففي تصعيد يسبق هذا الأمر، يعني التصعيد أيضا في مشكلة بالتعامل الأمريكي معه، واضح تماما من خلال ما سمع وفد مسد في لقاءاته مع الأمريكان أنه هن لن يكون هناك انسحاب سريع من سوريا، وبالتالي هن بدهم ينظموا طريقة الانسحاب كي لا يتكرر الخطأ تبع اللي ما حصل في أفغانستان، وسوف يكون مختلف يعني على الأقل الآن موجودين هن لمدة عام. فهذا الشيء ضمن هذا المناخ العام اللي صار، هذا يعني واضح الآن. لذلك شو اللي عملت الخارجية الروسية؟ مباشرة دعت للقاء ثلاثي إسرائيلي أمريكي روسي لمناقشة الوضع في شرق الفرات في سوريا، لأنه تل أبيب هي عم تعتمد عندها علاقات متميزة مع روسيا وعندها علاقات متميزة مع أمريكا، فروسيا رايدة تستخدمها في الضغط على تقرير استقبال القوات الأمريكية في سوريا، وأيضا على وضع خارطة للمستقبل في سوريا وفق القراءة الروسية بعد ما تقدم هي ضمانات لإسرائيل وضمانات لأمن حدودها. فهذا هو ما تسعى إليه الروس. هلا الشيء اللي صار كمان أيضا وتر الأجواء، أنه بنيويورك الرئيس أردوغان التركي ما كان في لقاء مجدول مع الرئيس الأمريكي اللي كان موجود أيضا في نيويورك، وبالتالي اعتبروها الناس كأنه أمريكا ما رايدة تقوي موقف تركيا في مفاوضاتها مع الروس، ولا رايدة تبرز أنه هي داعمة للموقف التركي أو أنه هي داعمة للتسوية التي عم يطرحوها التراك والروس، وهي نفس اللعبة اللي عم تلعبها بشكل دائم، أنه هي ما تحط خطة لكن تحتفظ لنفسها بحق النقد. حطوا الخطة اللي بدكم إياها، إذا عجبتنا ما بنعترض، لكن إذا في شيء ما بيعجبنا رأسا بنكبس زر الفيديو. فمشان هيك ما عطت الضوء، وهذا الشيء اللي أدى أنه الرئيس أردوغان بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة الفائت بنيويورك حقيقة كان تصريحه جدا شديد على إدارة الرئيس بايدن، قال أنه الوضع اللي وصلت له العلاقات مع واشنطن يعني ما هو العلاقات المأمولة بيناتنا، وهي ليست العلاقات اللي لازم تكون يفترض أنه تكون بين دولتين عضو بحلف الناتو. وقال علينا التعبير عن ذلك، لأنني على عكس إدارة الرئيس بايدن لم أرى مثل هذه المواقف مع أي من القادة السابقين في أمريكا. فإذا في توتر بهذه القضية، وجكارة فيهم قال أنه علاقاتنا مع روسيا ممتازة، ونحن وياهم بإيران نحل المؤثرين وحدنا، وأنه أمريكا لا تهتم كثيرا بسوريا ولا بالأسد، وأنه نحن تركيا وروسيا وإيران نستطيع وعلينا إيجاد حل سياسي مناسب في سوريا يضمن أمن حدودنا الجنوبية كتركيا. هذا الرسالة اللي نقلها من قلب نيويورك. هلأ يعني المناخ العام أيضا اليونان عم بتحصن حالها، عملت يعني جدار وإجراءات أمنية مشددة حتى تمنع هجرة أي لاجئين قادمين من تركيا، وتستخدمها تركيا كسلاح ضد أوروبا كما كانت فعلت في السنوات الفائتة. انتخابات بألمانيا النتيجة واضحة، قد تؤدي إلى تشكيل حكومي ليس من تشكيل السيدة أنجيلا ميركل الحالية، وبالتالي يكون يساري، يكون قريبا من روسيا، يتم استخدامه أيضا في الضغط على عدد من الدول الأوروبية من أجل التسوية في سوريا وفقا لقراءة روسية. فهذا كمان يعني كله عم بتكاتف. روسيا عم تحاول تفتح حتى خطوط مع المعارضة التركية، وبالتالي أيضا يعني هذا عامل كله يعني عم بيغير كل مشاعر المنطقة. الشيء الواضح الآن اللي عم بيقوله مركز نوراس أنه روسيا ما بتشتغل لهدف قصير، لكن هي واضح تماماً عم تشتغل على هدف طويل، اللي هو عم وفقاً لمركز نوراس عم بيقول أنه بده تعيد تركيا علاقتها مع نظام الأسد، التخلي عن دعم المعارضة، إزاحة تركيا من الساحة السورية. وهذا الشيء اللي عم تلعبه روسيا عن طريق سلسلة من التلازلات شوي شوي عم تاخدها منها، سلسلة هجمات قصف وجعلها تتراجع تباعاً لتركيا إلى أن تصل وتحقق ما تريده روسيا. فضمن هذا المناخ العام في هناك يبدو مثل شيء عم بيرشح أنه ممكن يناقشوا أيضاً إذن في اجتماع بوتين أردوغان مقايضة لجنوب طريق حلب اللاذقية بإدلب من أجل فتح الطريق الدولي بإدلب، وبالتالي هذا شيء حيوي لإعادة أعمار تلك المنطقة، مقابل أن روسيا تعطي الضوء الأخضر لتركيا من أجل أنه تأخذ شمال حلب وتل رفعت من قوات قسد. يعني في عدد من القضايا، لنستنى اليوم يوم بث الحلقة لنشوف شو اللي بده يصير. هلا هيئة التنسيق عملت بيان مهم حقيقة للمطالبة وتسكير المجتمع الدولي وخاصة الروس اللي هن أصدقائهم اللي في سوريا اللي تم اعتقالهم هن والصينيين بسبب زيارتهم لكسيد عبد العزيز الخير نظرا لزيارته للصين. يوم اللي رجع مباشرة تم اعتقاله هو جاي من المطار، وبدون خجل الصين ما عملت أي بيان ولم تتصرف أي شيء. نفس الشيء رجاء الناصر بعد ما اتصل فيه السيد هيثم مناع وقال له أنه يطلع يسافر مشان يلتقي بوغدانوف تم اعتقاله ومخفي من 9 سنوات، وأيضا اعتقال المحامي المدافع عن حقوق الإنسان خليل معتوق. فالبيان هيئة التنسيق كان واضح وفي إحراج لروسيا وللصين. السيد زياد الصوفي عمل شبه رسالة حقيقة لأهلنا العلويين في سوريا، عم بيشرح لهم النموذج كيف بتصرف في عائلة الأسد معهم، كيف بيعتبرون أنه عبارة عن فقط تابعين بدون ما يأكلوا همهم نهائيا. حكى عن شو عم بيعمل رفعت الأسد مع 79 سوري من اللي هربوا معه من عام 1984، كان حاطهم في منطقة بمقاطعة فالدواز، الآن ما دفع لهم حتى فواتير الكهرباء، فاضطرت البلدية تقطع عنهم المي والكهرباء. الأسبوع القادم رح تخليهم من مناطقهم، وبالتالي رح يصيروا في الشارع. وعم بيقول لهم زياد الصوفي لأهلنا العلويين أنه أنتوا هذا مثال حي لما سيحدث لطائفة بأكملها ربطت مصيرها بمصير الأسد القاصر، وماذا سينتظرهم لحظة هروب عائلة الأسد الكبير. يعني هذا الـ يعني الرسالة اللي كان عم بيعطيهم إياها. هلأ في مؤشر كمان واضح بالنسبة للكونغرس، النفس حقيقة لا حزبي، يعني الديمقراطيين والجمهوريين ضد قضية تكرار ما حصل في أفغانستان بدون روية في سوريا، لذلك تم إلغاء الاقتراحين اللي كانوا مقدمين من أعضاء من الكونغرس، ومنهم السيدة رشيدة طليب اللي طلب أنه انسحاب من سوريا في غضون عام، وأيضا أنه تقوية قوات قسد حتى تصبح مكتفية ذاتيا كي يسمح بأنه تطلع قوات الأمريكية. فتم إفشال هدول التصويت وإفشال ورفض، بمعنى أنه لا ما عادوا موجودين، لكن الكونغرس مجلس النواب وافق على، وبانتظار أن يوافق مجلس الشيوخ ومن ثم يصدره الرئيس، على تعديلين اثنين بقانون الدفاع الوطني الجديد NDAA، اللي هن الأول تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته عائلة مخلوف، أيضا أنه الطلب من وكالات المشتركة في الولايات المتحدة تعطيل شبكات المخدرات التابعة للأسد. هلا صار في يعني اخذوا عطا حقيقه في واشنطن بخصوص اقتراحات الشيخ رياض درار رئيس مسد، بالاقتراحات اللي طرحها بخصوص الفدرالية بين شمال شرق وشمال غرب سوريا وتوحيد المعارضه في تلك القطعتين وبمشاركه تركيا. هلا القسم الجاليه السوريه في الولايات المتحده يعني كانت ايضا كان عندها فكره وطرحتها، يعني وقت اللي هي بتطرح فكره الجاليه السوريه بالاعلام هي تتبناها وتطرحها وتعمل فيها بشكل جدي، يعني مو عباره عن فقاعه وقنبله في الاعلام، فهي طرحت هذا الموضوع في اجتماعها مع السيده ايمي كوترونا معاونه نائب وزير الخارجيه، ولديها ورقه عمل بهذا الخصوص، وايضا طرحتها الجاليه في لقاء مع المسؤول التركي اللي حكيت عنه قبل اسبوع في الرساله السابقه. اذا هذا يعني هي تصرفاتها تتطابق مع تصريحاتها، بينما تصريحات حقيقة الشيخ رياض درار رئيس مساد في فقط شاهدناه ولمسناه في الإعلام، بينما وفد مسد الموجود الآن في واشنطن وفي لقاءاته كاملة كلها أنا أجريت عدد من الاتصالات ومع كل من التقاهم الوفد مسد، والكل أكد أنه لم يطرحوا نهائيا قضية أنه الوحدة أو الفيدرالية مع شمال شرق مع شمال غرب سوريا. فنتأمل يعني أنه يكون هذا الشيء يتحول إلى ورقة عمل ويطرحها الأفراد في لقاءاتهم والوفود في زياراتهم كما تفعل أي يفعل السوريون الآخرون. هلا الاتحاد الأوروبي قدم بحدود 1.5 مليار ليرة تركية لدعم تعليم الأطفال السوريين، بالتالي الأطفال السوريين ليسوا عبء. وحتى والي غازي عنتاب داود جول حكى أنه هن حصلوا على 2 مليار و155 مليار ليرة من أجل بناء المدارس للطلاب السوريين اللي عددهم بحدود 170 ألف بالمدينة، وصاروا بانيين لهم 41 مدرسة، طبعا لسه في حاجة ليكون العدد أكبر. نداء بوست عملت حقيقة خبر مهم أنه النظام السوري فكك تقريبا معظم الحواجز العسكرية والأمنية اللي كانت تشظي درع البلد ومدينة درعا والسد والمخيمات وحاجز الصناعية ومخيم درعا كلها، فعم بيقول أنه تم تفكيك حتى حواجز عسكرية داخل المربع الأمني بأحياء المدينة، وأشهرهم حميد الطاهر اللي هو أكبر حاجز واللي كان يستخدم للاعتقال والتعذيب، حتى حاجز ساحة بصرة، مدخل حي السبيل، حاجز البانوراما، كلها تم تفكيكها. اللي عم بيقول نداء بوست انه هذا الشيء يبدو الهدف منه هو مد خط خطوط الغاز الاقليمي وتهدئه المنطقه حوالي تلك الخطوط حتى ما تتعرض لقصف او ضرب سواء خطوط الغاز او يعني الابراج الكهرباء، واسكات درعا اللي هي تعتبر لها رمزيه خاصه كمهد للثوره السوريه. المفوض السامي لحقوق الانسان يعني ذكرت بتصريحها من 3 ايام كلام جدا مهم حقيقة، قالت أنه بدقة صار عندهم معرفة بأسماء 350 ألف شخص من اللي استشهدوا في سوريا بين عامي 2011 و21، ومعرفة هوياتهم وأسماءهم بدقة، مما يعني أنه العدد الحقيقي يعني لأنه هو دائما بيكون بين ضعفي وثلاث أضعاف، نحن عم نحكي بين 700 ألف والمليون. هذا كلام أرقام من الأمم المتحدة، وعم بتقول أنه أكبر عدد من العمليات يعني الإجرام اللي استخدمها النظام ضد حق شعبنا هي موثقة في حلب، بعدها بتجي محافظة ريف دمشق، ومن بعدها حمص. الواقع حقيقة الاقتصادي في داخل مناطق النظام مأساوي. هذا الشيء أكده أيضا الصناعي مجد ششمان اللي هو أيضا بغرف الصناعة، قال في 19 ألف صناعي غادروا حلب خلال أسبوعين و 28 ألف من دمشق عم بتجهوا أما لمصر أو لإربيل. السبب أنه ما في كهرباء وصعوبات الإنتاج، تعدي الجمارك، الوضع الاقتصادي جدا صعب، فهذا أدى إلى أنه هن فقدوا الأمل في بقائهم في سوريا. هذا الشيء أيضا أجا مترافق أنه النظام حجز على أموال تجار بدمشق آخر 6 شهور لألفين شخص اللي هن من كبار التجار ورجال الأعمال، حتى الصغار ما نفدوا منه اللي هن الحرفيين وأعضاء مجلس المكتب التنفيذي باتحاد العام للحرفيين. فإذن الوضع جدا سيء. أدى هذا الشيء لأنه يقوم عضو مجلس الشعب ريمون هلال يكتب أنه المنحنى البياني لهجرة العقول يتصاعد بوتيرة عالية. قال أنه السبب انعدام التغذية بالتيار الكهربائي بشكل كامل أو شبه كامل بريف دمشق، وأقول هنا انعدام وليس تقنين، مع انعدام مادة المازوت وتخصيص كميات هزيلة وخجولة لا تكفي لبضعة أيام. هذا الشيء أدى إلى إجهاض الموزم السياحي، إحجام الأهالي عن زراعة المحاصيل وتربية الدواجن والمواشي، الأهالي لجأوا إلى قطع الأشجار مشان يدفوا فيها بالشتاء. هذا الشيء أدى إلى نزوح جماعي للأهالي وخلق خلل ديموغرافي. الدكتور إياد القدسي أيضا طرح برنامج عمل أنه لازم يكون في تشكيل لحاضنة شعبية داخل سوريا وببلاد اللجوء وبالمهجر، لحتى تنوجد فريق من شخصيات مميزة مشهورة بالنزاهة، الكفاءة، القدرة على تحمل المسؤولية، عندها خلق وشجاعة وأقدام، عندها فكر وبرنامج عمل وطني ضمن برنامج زمني محدد ورؤية سياسية وطنية، تعمل على ضبط الوضع الأمني بالبلاد، تشرف على برنامج مصالحات محلية، تعمل على توفير البيئة الآمنة التي تمكن المهجرين والنازحين من العودة لبلادهم، تكريس مبادئ المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات، والإشراف على عمليات إعادة الإعمار بكافة تفصيلاتها. هذا حقيقة في الخبر الأخير. الدكتور سامي الخيامي بنقول له الحمد لله على السلامة، اللي تعرض لحادث سير هو ماشي برصيف ببيروت، اجت سيارة راجعة على ورا طلعت على رصيف وضربته كسرت له كتفه، وهذا شيء بيأذي كتير وخاصة لشخص بسنه. بالتالي بنقول له الحمد لله على السلامة وإن شاء الله معافى من هالكسور الكبيرة. الناجحون فريق عمل الرسالة حقيقة وصلته رسائل شكر، عدة رسائل شكر، ورافعين مثل يافطات شكر لإله بمدينة دير الزور ومن أهالي الميادين ومن أهالي أبو كمال. بنقول لكم موفقين وإن شاء الله بنلتقي قريبا كلنا. شكرا لكم.